إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 38 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعابني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وقيل إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. هذا حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل، فيه قول ربنا سبحانه: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله تعالى في القرآن المجيد فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذ ذلك من قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وقوله فقد، هذا جواب الشرط: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله جل وعلا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن الفرائض تختلف، وجنس الفرائض أحب إلى الله عز وجل من جنس النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال من أفعال الاستمرار، أي أنه يستمر ويتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وحتى هذه للغاية، فيكون من أحباء الله تعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه. من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله تبارك وتعالى، فما المعنى إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل، وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فيكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش، وهذا أقرب، أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. وسيأتي إزالة للشبهات التي يقول بها أهل التأويل والتعطيل متكئين على مثل هذا الحديث. ولئن سألني لأعطين هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، والسابق فيهما القسم، ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطين. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر ويكون الجواب للمتقدم. فهنا الجواب للمتقدم الذي هو القسم، لأنه أتى مقرونا بالله. ولئن استعاذني، أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له، لا أعيذنه، فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب. وأما الاستعاذة فهي التي بها النجاة من المرهوب. وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ما سأل ويعيذه مما استعاذ. من عاذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تعالى تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. وقوله وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه. وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد. فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداء الله هم الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين، أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. والقسم الثاني من أولياء الله المقربين من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، فظهر بذلك أنه لا طريقة يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين، إحداهما المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وعظم فرائض البدن التي تقرب إليه تعالى الصلاة، كما قال تعالى واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه مسلم في صحيح. فهذه هي الدرجة الأولى من الدرجتين اللتين عليهما أولياء الله عز وجل. هذه الدرجة درجة المتقربين إليه تعالى بأداء الفرائض، وهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين. وأما الدرجة الثانية فهي درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وعبادته، فأوجب له ذلك القرب منه والزلفى لديه والحظوة عنده. فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. أخرجه البزار وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومن ذلك محبة أولياء الله وأحبائه فيه ومعاداة أعدائه فيه. قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به، فلا يبقى في قلوبهم غيره، ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم. ومن كان هذا حاله قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله. والمراد معرفته ومحبته وذكره. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله، كانوا يرون أنه لا يحسن المعصية. ومن هذا المعنى قول علي: إن كنا لنرى أن شيطان عمر لا يهابه أن يأمره بالخطيئة. وهذا من أسرار التوحيد خاصة، فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله، ولا كراهة لغير ما يكرهه الله. ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات. فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به تبارك وتعالى. كان داود الطائي ينادي بالليل: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. وقوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه. فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل. وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة، وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فكذب عليه رجل فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصاب الرجل ذلك كله، فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. أخرجه البخاري من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه. ومثل هذا كثير جدا يطول استقصاؤه. وأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرج منه. قيل لإبراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج: لو دعوت الله تعالى؟ فقال: أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر. وربما دعا المؤمن المجاب الدعوة بما يعلم الله الخيرة له في غيره، فلا يجيبه إلى سؤاله ويعوضه عنه ما هو خير له إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والموت هو مفارقة الروح للجسد، ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا، هو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا. قال عمر لكعب: أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين، فهو يعالجها ينزعها. فبكى عمر رضي الله عنه. ولما احتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه سأله ولده عبد الله رضي الله عنه عن صفة الموت، فقال والله لكأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. فلما كان الموت بهذه الشدة، والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ذلك ترددا في حق المؤمن. فأما الأنبياء عليهم السلام فلا يقبضون حتى يخيروا. قالت عائشة رضي الله عنها كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وقال النخعي: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت، وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن، وإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه. قال ابن مسعود وغيره: إن موت الفجأة تخفيف على المؤمن. في هذا الحديث القدسي الصحيح، هو أشرف حديث في الأولياء، قول ربنا تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا التردد ما هو؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث: هذا حديث شريف، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، وقد رد هذا الكلام طائفة، وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، فإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة التردد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، فإنه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء. ثم هذا باطل على إطلاقه، فإن الواحد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه، كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه، وهذا حقيقة التردد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. هذا حقيقة التردد، هو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وليس التردد كما يذهب إليه الناس أنه لعدم العلم بالعواقب، فإن هذا ليس على إطلاقه حتى بالنسبة للعبد. فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره، والعبد يكره الموت، فهو تعالى يكرهه له كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد أن يموت هذا العبد، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. فهذا معنى التردد الذي ورد في الحديث، وتحذلق من تحذلق وأول من أول حتى رد ما هو ثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث أن العبد إذا كان مقبلا على الله تبارك وتعالى فإن ولايته لربه تبارك وتعالى تكون على درجتين، إحداهما التقرب إليه بأداء الفرائض وهي درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية هي التقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض وهي درجة السابقين المقربين، كما قال رب العالمين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله عنهم يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه، فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله، والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله فإن حزب الله هم الغالبون. وأخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهبه أو طريقته أو لم يكن. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى آخر الآية. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث من رواية النعمان، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. وفي الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث الذي هو أشرف حديث في الأولياء فيه أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لقوله: فقد آذنته بالحرب. وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. وفيه إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة. ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط، بمعنى: من هو الولي؟ هل تحصل الولاية بالدعوة، أو تحصل بهيئة اللباس، أو بهيئة البدن؟ الجواب: لا. فالولاية بينها الله عز وجل بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وكل مؤمن تقي هو لله ولي. وولاية الله تبارك وتعالى نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. ومنه قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه ولاية عامة، وهي للخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما الولاية الخاصة فهي ولاية الله تعالى للمتقين. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك أنت وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه؟ فالجواب: لا. فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة. وأما الجاهلون المغرورون فيقولون: هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم إلى الله أولا، ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. في هذا الحديث القدسي الشريف إثبات الحرابة لله عز وجل، لقوله: فقد آذنته بالحرب. وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضا فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي الحديث إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، لقوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفيه أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة ربه على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب، فإنه يحس بأنه قرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون، وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله عز وجل. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه وحركة حياته كلها. أوامر الله عز وجل قسمان: فرائض ونوافل. فالنافلة هي الزائد عن الفريضة، ووجه هذا التقسيم قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأعمال تتفاضل من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع، فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، فجنس الفريضة أحب إلى الله من جنس النافلة. ومن حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والحديث في الصحيحين. فالأعمال تتفاضل في أجناسها، وتتفاضل أجناسها في أنواعها، بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها. فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. في الحديث الحث على كثرة النوافل لقوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، لأن حتى هاهنا للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله تعالى لك. ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع، فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل. ولا يقال هذا تيئيسا، ولكن يقال حثا على إتقان العبادة وإكمالها حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس ويصلون النوافل، ولا يحس واحد منهم أن قلبه نفر عن المنكر أو نفر عن الفحشاء، وإنما هو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أو لنقص العامل؟ إنما هو لنقص العامل لا لنقص الآلة. الله تعالى إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا سمع انتفع. وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله عز وجل، وإذا أبصر انتفع. وكذلك في يده لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله عز وجل، وإذا بطش فيما يرضي الله عز وجل انتفع. وكذلك يقال في الرجل. الله تعالى إذا أحب عبدا أجاب مسألته، وأعطاه ما يسأل، وأعاذه مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله: ولئن سألني لأعطينه، ويزول عنه المرهوب في قوله: ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقه؟ أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ الجواب لا، لأن النصوص يقيد بعضها بعضا، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له حتى وإن كان يكثر من النوافل، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم فإنه لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا. في الحديث بيان لكرامة الأولياء على الله تعالى، حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه اتكأ عليه بعض المؤولة ليحتجوا به على أهل السنة لتثبيت مسلكهم في تأويل النصوص وتحريفها وصرفها عن ظواهرها. في الحديث قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فقال أهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، وأنتم يا أهل السنة تقولون بالأخذ بظواهر النصوص، فيلزمكم أن تقولوا لهذا الحديث وتبعا له إن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله حقيقة ما دمتم لا تؤولون، فما تقولون يا أهل السنة بذلك؟ الجواب: إن أهل السنة لا يقولون بذلك. فيقول أهل التأويل: إذا انصرفتم الحديث عن ظاهره ثم تنكرون علينا صرف النصوص الأخرى عن ظاهرها، وأنتم إذا أولتم نصا واحدا جريا على قاعدتنا فنلزمكم بالأخذ بذلك قرضا في سائر النصوص. فأهل السنة يقولون: قوله تعالى في هذا الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هذا ليس ظاهره أن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب أو سمعه أو بصره أو يده. فهذا الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه في باب التواضع من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ لأن أهل السنة يقولون: نأخذ بظواهر النصوص ولا نصرف النصوص عن ظواهرها، وإنما نأخذ بظاهر النص. فما هو ظاهر هذا النص؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ الثاني هو الظاهر قطعا، فمعنى كنت سمعه يعني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله، ومعنى كنت بصره يعني أسدد بصره حتى يكون بصره في الله ولله وبالله، ومعنى ويده التي يبطش بها يعني أسدد بطشه وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله، ومعنى ورجله التي يمشي بها يعني أسدده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. إذا معناه التسديد بلا شك. وهذا هو الذي يتبادر عند سماع النص، فإنه ليس هناك عاقل على ظهر الأرض يسمع النص كنت سمعه فيقول لقد صار الله جل وعلا حاشاه، صار الله جل وعلا سمعه حقيقة، كنت بصره صار بصره حقيقة، كنت يده صار يده حقيقة، كنت رجله صار رجله حقيقة. من الذي يتبادر إلى ذهنه هذا الظاهر؟ هذا ليس بظاهر في الحقيقة، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن عند ما يرد هذا النص هو التسديد. ومعنى قولنا لله أن يكون في الله ولله وبالله، معنى لله المراد به الإخلاص، فلا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. وبالله المراد هو الاستعانة، فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليها، وإنما يستعين بالله. في الله أي في شرعه، فلا يتجاوز الشرع ولا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله على وجه الاستعانة به. فهذا معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد هذا الولي على هذا الوجه، فيكون علمه وعمله بالله ولله وفي الله خالصا لله، مع الاستعانة به وحده سبحانه في شرعه لا يتجاوزه. ولا ريب أن القول الأول الذي ذهب إليه المؤولة ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء. فهذا الحديث أثبت عبدا ومعبودا، وما يزال عابدي، ولا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. وأثبت متقربا ومتقربا إليه في قوله يتقرب إليه، وأثبت محبا ومحبوبا في قوله حتى أحبه، وأثبت سائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني، وأثبت معطيا ومعطا في قوله لأعطينه، وأثبت مستعيذا ومستعاذا في قوله ولئن استعاذني، وأثبت معيذا ومعاذا في قوله لأعيذنه. فسياق الحديث يدل بظاهره على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء. فالحديث واضح في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق. فهذا وجه يمنع ما ذهبوا إليه من أنه الظاهر. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي هو هذا، وأنه إذا ما قلنا بالتسديد نكون قد صرفنا النص عن ظاهره؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة، ولا يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئا حادثا، فهذا مستحيل غاية الاستحالة، وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر النص، لا ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود، ولا يمكن أن يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل، لا سيما ما يتعلق بجناب ربنا جل وعلا. فإذا تبين بطلان ما ذهبوا إليه، أي ما ذهب إليه أهل التحريف والتعطيل والتأويل، وتبين امتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره ويكون عمله بيده ورجله، يكون كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص
والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ والنص، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنه. فما ذهب إليه أهل التعطيل من الاحتجاج بهذا النص على أهل السنة أنهم أولوا، ليس لهم وإنما هو عليهم كما مر. فهذا يدل على أن ظاهر النص إنما هو هذا المعنى الشريف، لا ما ذهبوا إليه بما ادعوه على أهل السنة من دعواهم الفاجرة أنهم أولوا، وإذن فيقوم لهم العذر في تأويلهم وتحريفهم وتعطيلهم. فدعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي ويده ورجله وبصره دعوى باطلة، يبطلها ما مر ذكره من وجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث، تعين أن يكون معنى هذا الحديث، لأن هذا سيرد عليك كما يرد عليك فيما يتعلق بالتردد، فيقولون ما هو التردد، وهل هو ثابت لله تبارك وتعالى أو غير ثابت؟ هو ثابت، وهو تعارض الإرادتين، فإن الله مريد لهذا العبد أن يموت، وهو سبحانه وتعالى يكره مساءته بموته، فتتعارض الإرادتان، ولا بد من إنفاذ المراد الذي هو المراد، وهو أنه يموت، فيموت لا محال، وليس بمعنى أنه يكون جهلا بالعاقبة كما هو التردد الذي يكون في الإنسان، بل إن تردد الإنسان لا يكون دوما للجهل بالعاقبة، وإنما أيضا لتعارض الإرادتين. فإذا تعارضت مصلحتان فإن الإنسان يكون مترددا لا لجهله بالعاقبة، وإنما لتعارض الإرادتين في نفسه. فالأمر كما ترى قريب عند أهل السنة بفضل الله جل وعلا، هو مستقيم مع الفطرة، مستقيم مع العقل، ثابت بدلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يوهم ظاهر النص شيئا يسوء. ومن قال إن ظاهر النص يفيد كفرا فقد كفر، فإن المعطلة المحرفة يقولون لو أخذنا بظواهر النصوص فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا فظاهر النصوص يفيد كفرا، هذا كفر في ذاته، لأن ظواهر النصوص لا يمكن أن تفيد إلا كل معنى شريف، تفيد إيمانا لا كفرا، سبحان الله، فهو كلام الله الذي هو هداية للخلق. إذن معنى الحديث كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن الله يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله كله لله وفي الله وبالله، لله أي خالصا لله، وبالله أي مستعينا بالله جل وعلا وحده، وفي الله أي متابعا لشرعه وما يحبه. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، فما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله، فنسمع أشياء وننصت إليها خوفا من مخلوق، أو خوفا من أن يقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فحينئذ لا يكون سمعنا لله. يعني ربما تجلس فتسمع واعظا يهرف بما لا يعرف، ويقرر أمورا من البدع وغيرها، وتخشى الانصراف، فهل يكون سمعك لله؟ وهل يكون في الله؟ وهل يكون سمعك له بالله؟ فهذا كله لغير الله جل وعلا، ما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله. تفتخر الإنسان ويعتد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة ربه تبارك وتعالى له، وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله، فنسمع الشيء المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك سدى. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه وبصره وبطشه ومشيه لله وفي الله وبالله، حصل له بذلك السعادة والتوفيق. فهذا الأمر وآخر ما يتعلق معنا بحديث الأولياء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. فنسأل الله أن يمن علينا بالإيمان والتقى، إنه تعالى هو الجواد الكريم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.